أهلا ومرحبا بالمشاهدين والمشاهدات، حياكم الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج.
ذكروا بفضل هذا البلد الحرام الذي قال فيه القائل وهو يفارقه: فسحت دموع العين تبكي لبلدة.
لبيك ليست كلمة يعني باليسيرة، لبيك معناها أنني مقيم على طاعتك مداوم على.
سعيد بن جبير يقول: أفضل الحاج طعام الطعام وكف الألم.
أمسية عطرة أيها الإخوة بنسائم الإيمان، وسيرة تتجدد في كنف الإحسان على هذا البلد الحرام. علم جديد من أعلام المسلمين المستجيبين لنداء الخليل عليه الصلاة والسلام. في هذه الليلة نتناول سيرة الملك الناصر محمد ابن قلاوون ابن عبد الله الصالحي أبو الفتح. كان من كبار ملوك الدولة القلاوونية، ولد سنة 684 للهجرة، وكانت إقامته في طفولته بدمشق، وولي سلطنة مصر والشام وهو صبي. خطب له بمصر وطرابلس الغرب والشام والحجاز والعراق وديار بكر والروم وغيرها من البلدان بأن يعينه الله تعالى ويعزه، وأتته هدايا الملوك من كل مكان، من المغرب والهند والصين والحبشة والنوبة والترك وفي كل مكان. هذا الملك أبطل مكوسا كثيرة، وكان وقورا مهيبا لم يضبط عليه في مجالسه أنه أطلق لسانه بكلام فاحش في شدة غضبه ولا انبساطه. كان يدعو رجاله بأجل ألقابهم، وكان مهتما بالعمران. توفي بالقاهرة رحمه الله تعالى سنة 741 للهجرة. في سيرة هذا الملك الكثير من المواقف في بلد الله الحرام، وتعظيما لهذه الشعائر والمشاعر، نتناول بعضا منها مع الأخوين العزيزين الضيفين الدائمين في هذا اللقاء المبارك، الدكتور فخر الدين الزبير وأخي الدكتور يوسف الباحوث. عندما نتناول هذه السيرة لهذا الملك ونأخذ جانبا من حياته، فإننا نقف على مجالات كبرى في هذه الشخصية الفذة. لعلنا نبدأ بها معك دكتور فخر الدين، ونتأمل في جوانب العظمة، وبعد ذلك في مجال تعظيم بيت الله عز وجل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يعني لا يزال الحديث موصولا حول ركب المعظمين لبيت الله الحرام، ونحن يعني في هذه اللقاءات إنما نركز على الجانب المتعلق بهذا البيت العتيق وما يجبى إليه من معاني التعظيم من كل فج عميق. لذلك هذه الشخصية وإن كانت بعيدة عن بلد الله الحرام، إلا أنها كانت مرتبطة به ارتباطا وثيقا بما يقوم فيها من عبادات وما يجبى إليها من إحسان وعطيات. فلذلك هو حج عدة مرات، وكان معروفا بمعاهدته للبيت، فكان يذهب إلى مصر ليهيئ بنفسه ويشرف على كسوة الكعبة فكانت تجبى من هناك، ثم يأمر الأمراء بأن يجمعوا الخيل والإبل المحملة بأنواع من الحبوب وحتى الحلوى وأنواع من العطيات والهدايا لمكة ولأهل مكة، وكان هذا دابه في كل حجة يحجها. فلذلك اشتهر بهذا الأمر، ويعني سارت الركبان ب هذه الأخبار عنه رحمه الله.
نعم، سبحان الله. يعني هؤلاء الملوك الذين يأتون إلى بيت الله عز وجل كانوا يتنافسون فيما بينهم في إحضار هذه العطيات وفي إكرام بيت الله عز وجل، والتنافس فيما بينهم على خدمة بيت الله عز وجل وتوقير ضيوف الرحمن. هذه السمة البارزة المهمة قضية الإكرام، والتي تكلمنا عنها في غير حلقة من هذه الحلقات، وتناولنا فيها جانب الإطعام وجانب غسيل البيت وما يتعلق بالتطهير. هذه العبادات الموجودة في مكة لربما لا تتكرر في غيرها من البلدان.
نبدأ من أصل عظيم من قول الله تبارك وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي إيش؟
أطعمهم
من جوع وأمنهم من خوف. كل طعام للإنسان هو ورزق هو من الله عز وجل، لكن الله تعالى سخر عباد الله عز وجل أن يطعموا هؤلاء الذين أتوا لبيت الله الحرام. وهؤلاء الذين أتوا منهم المنقطع ومنهم الضعيف ومنهم الغني ومنهم كذا، وربما والله تجد ربما بعض الأغنياء ربما قد كان محتاجا، أو ربما فقد ماله، أو ربما نقصت عليه أو قصرت به النفقة. ولذا الحقيقة الإطعام في البلد الحرام له فضيلة. ويأتينا أصل ثان، وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما ثبت عنه في الأثر أن من ترك واجبا أو ترك نسكا أو نسي نسكا فليرق دما على فقراء الحرم، وفي القرآن هديا بالغ الكعبة. وكل ذلك هو من باب الإطعام والإكرام لضيوف الرحمن ولمن سكن هذا البلد الحرام. ولذلك الإطعام في البلد الحرام له ميزة. ولذلك كان سعيد بن جبير يقول أفضل الحاج هو إطعام الطعام، إطعام الطعام وكف الأذى.
طبعا أيضا هذه مسألة مهمة، عندما ننظر من يأتي من خارج مكة كثير منهم كان يحضر معه من تحف بلده وطعامه وما يتعلق بالزاد الذي طبعا يقيم حاجته في طريقه وأيضا يوصله إلى يعني بيت الله عز وجل. ثم أيضا إطعام الطعام قرين لين الكلام، يعني من لم يستطع بكلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة أيضا. يعني مجالات الصدقة ومجالات الإطعام ومجالات التنافس في خدمة وفد الرحمن مجالات كثيرة.
هذا نعم، هذا في تمثل للآية نعم التي هي إعجاز قرآني في بيان فضيلة هذا المكان نعم، حيث قال الله عز وجل يجبى إليه ثمرات كل شيء، وجباية الثمرات إليه لها صور كثيرة ومتنوعة، ومنها ما يأتي به هؤلاء الحجاج وهؤلاء المنفقون. فإذا هذا تطبيق لهذه الآية وبيان للبلاغة الإعجازية التي تتضمنها هذه الآية. أيضا هنا يعني كنت فقط أريد أن أقف وقفة في قضية الإطعام. طبعا ليست الإطعام ليست كلمة مرادة لذاتها، يعني مجرد الإطعام، بل قد تكون يعني هذه الأنواع الإحسان تشمل أعظم من ذلك. وإنما يذكر دائما الإطعام لأنه هو أكثر ما يحتاجه الناس، وإلا فقد يحتاج إلى مؤنة التوصيل، قد يحتاج إلى مؤنة علاج، قد يحتاج إلى الكساء، قد تضيع منه بعض الثياب وهكذا. فإذا التعبير بالإطعام في هذه النصوص إنما يراد به أظهر أوجه الانتفاع، وهذا لا ينفي بقية وجوه الخير.
ثم أيضا هذا الملك سبحان الله من ضمن صفاته كان متواضعا مع من يأتي معه مع وفد الرحمن. كان ينقل عنه أنه كان يجمع إحرامات الحجاج والمعتمرين ويغسلها بنفسه، كان يكرمهم ويغسلها أيضا بنفسه. المواقف أيضا كثيرة في هذا الجانب، قضية مع كونه ملك لكنه كان ربما تنازل عن أشياء إرغاما لهذا النفس ويعني تأديبا لها وتأطيرا لها
في العبادة. هذا يعني أيضا ما ثبت عن الإمام بدر الدين بن جماعة، وهو طبعا كان معاصرا له، وهذه من الفوائد التي استفدناها من سيرته. فالإمام بن جماعة طبعا معروف أنه يرخص الطواف راكبا على الدواب، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد طاف على راحلته، طاف على براحلته حول البيت، وذلك ليراه الناس. واستفاد من هذا العلماء جواز الطواف على الراحلة وجواز الطواف الراكب، فهو قال لهم بأنه يرخص له في الطواف راكبا. فقال يعني الكلمة المشهورة التي ذكرت هنا، قال ومن أنا حتى يعني أتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك طاف ماشيا ومع الناس. فهذا الخلق أو هذا السلوك أو هذه النظرة تدل على هذا الجانب من جوانب حياته المتعلقة بتعظيم بيت الله الحرام، وأنه في هذا البيت يعني يرى نفسه في مكان هناك المعظم الأول هو هذا البيت بعد تعظيم الله جل في علاه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، توقفنا مع سيرة هذا الملك الناصر محمد بن قلاوون، وذكرنا طرفا من سيرته وما اتسم به من مزايا وخلال وشمائل جميلة جمعت له مع الملك التعظيم لبيت الله عز وجل والمنافسة في العبادة وسؤال العلماء. لربما نتوقف دكتور فخر الدين كما ذكرت يعني حديثه أو حديث العالم الجماعة معه وما يتعلق بهذا التكامل الذي كان يحصل قديما بين هؤلاء الأكابر.
إنما تقوم الأمة بمثل هذا التعاون والتكامل ومثل هذه العلاقة الطيبة بين جميع أفرادها، فالأصل أنه لا يوجد تنافر بين جميع قطاعات المجتمع، جميع قطاعات المجتمع وجميع مستويات المجتمع، إنما جاءت لتحقيق مصالح المجتمع. فأي وجود أي يعني نوع من عدم التواصل أو التكامل هذا يدل على وجود يعني شيء من النقص. فلذلك الكمال الذي يحصل أن يكون العلماء دائما قريبين من المجتمع عموما، من الولاة ومن أهل الخير ومن أهل الفضل، ليقوم كل منهم بواجبه من التواصل والتواصي، وبهذا يصلح المجتمع. وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، فكل الأمة هي عبارة عن جسد واحد. إذا فهمنا هذه القاعدة وتمثلناها في حياتنا لن تكون هناك أي خلافات في المجتمع، المجتمع كله واحد. والأصل أن المؤمن مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه، يعني أنه لا يمكن أن يرى من نفسه إلا بواسطة هذه المرآة. المؤمن مرآة أخيه بأنه صادق معه، لأن المرآة لا تريك إلا ما فيك. المؤمن مرآة أخيه أنه ناصح صامت لا يفضحه ولا يشهر به ولا يؤلب عليه ولا يتكلم ولا ينشر الفوضى والفتن وغير ذلك. هو صامت يريه ما في نفسه فقط دون أن يتكلم. المؤمن مرآة أخيه لا يغتابه. المرآة إذا ذهبت منها، إذا ذهبت من المرآة
غبت عنها،
خلاص لا تغتابك، لا تري عورتك لغيرك، هي تري عورتك لنفسك فقط. فإذا ذهبت عنها لم تحدث نفسها بما رأته منك. أو هذه المعاني يعني أنا جمعت في حلقة في إحدى البرامج ما أكثر من 15 وجها للشبه بين المؤمن والمرآة.
الله أكبر.
يعني منها الصفاء ومنها الحاجة، المؤمن يحتاج إلى مرآة، كذلك يحتاج إلى هذا الأخ الناصح وهذا الصديق الصالح، منها كذلك شدة الحساسية والمراعاة
والحاجة إلى التهذيب الدائم.
نعم الدائم، أنه زينة كما أن المرآة زينة. إذن هناك وجوه كثيرة جدا، هذه الوجوه تحصل بمثل هذه النظرة، لا يكون يعني الغل واقعا بين جميع مستويات المسلمين، لأن الجميع في سفينة واحدة.
هل ممكن هذه دكتور؟ أنا يعني حقيقة يعني تلمست جانب مهم في كلامك وكلام الدكتور قبل أن نأتي إلى قضية الخصوم.
نعم.
ليشهدوا منافع لهم.
نعم.
يعني سبحان الله، في الحج أعظم منفعة هي منفعة هذا الاجتماع. لو نظرنا الفوائد الاجتماعية الكبرى التي تحصل من خلال هذا الاجتماع وفي مكة وقبل الحج وبعد الحج، يعني أراد الله عز وجل لهذا الحج أن يكون بهذه الصفة مجتمعا للمسلمين. هم يأتون غالبا في بداية ذي الحجة، أكثرهم يكون مجتمعا في ذي الحجة ويخرج غالبا مع نهاية أو منتصف ذي الحجة. 15 يوما وعشرين يوما هذه على أقل تقدير يكون فيها هذا النوع من التقارب والتآلف والتراحم. كيف يمكن أن نستثمر هذا الاجتماع الكثير الكبير في تحقيق أعظم منفعة، وهي منفعة التواصل بين المسلمين، التقريب فيما بينهم، التأليف بين أفكارهم وآمالهم، حلول مشاكلهم. يعني كما ذكر الدكتور فخر الدين أنه هذه صورة من الصور، كان يعقد مجلس ويجتمع الأعيان ويجتمع العلماء ثم يعني يتداولون فيما بينهم هذه الاحتياجات. هل هناك صور أخرى يمكن أن نفعلها ثم نذكر بعد ذلك
الحقيقة يعني شوف في مكة سواء في الحج أو في العمرة أو في رمضان تجتمع أركان ثلاثة: زمان فاضل،
جميل،
مكان فاضل، أناس خيرة خلق الله عز وجل الذين جاءوا. الحقيقة في كل زمان ومكان من يأتي من الحج والعمرة الحقيقة هم عباد الله اصطفاهم وهيئهم، وهم وفد الله تعالى دعاهم فأجابوه، وهم جعل الله تعالى لهم استجابة الدعاء. فهذه الثلاث زمان ومكان وأناس، فإذا اجتمعت هذه الثلاث سبحان الله، الله عز وجل جعل لهم الدعوة مستجابة.
إذن مكة هي المدينة الفاضلة بحق.
نعم،
هي المدينة الفاضلة بحق،
وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
نعم. طيب إذن ما قطعتك دكتور في قضية الخصوم. نعم تفضل.
هو أقول أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فإذا كان ذلك في الإطعام فكيف بالأمن من الخوف؟ كان في سيرتي أو ذكر بعضها للسير في سيرة هذا الإمام أنه رأى بعض خصومه في مكة، فراهم متخفين في مكة، أو سمع عنهم أنهم قد تخفوا
منه خوفا منه،
فسأل وقالوا له أنهم هؤلاء اختفوا عنك خوفا منك، فقال ايتوني بهم، فجلبوا له فأهداهم وأعطاهم العطايا وعفى عنهم. وسبحان الله، كأنه يتمثل أني أنا أحق منكم بالعفو، أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنه. فكذلك هذه الصورة المشرقة من العفو، ودائما المسلم يعفو حتى يعفو الله تعالى عنه.
وأيضا في بلد الأمن، يعني دكتور فخر الدين، هذه اللمسة الجميلة في بلد الأمن، يعني يتجرد الإنسان من حظوظ النفس عندما ينظر في قول الله عز وجل ومن دخله كان آمن. طبعا الوقت أزف على الانتهاء، لكن هل هناك من كلمة ختامية في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا؟ يعني هذا تطبيق عملي الآن، كيف يمكن أن يكون التطبيق العملي الأكبر وأيضا المفهوم الذي لربما يعني
كلها الكلمات الأمن التي جاءت في القرآن أكثرها نجد أنه مرتبطا بهذه البقعة، هي أعظم بقعة يتمثل فيها الأمن بجميع معانيه، الأمن على النفس، الأمن على المال، الأمن على العرض، الأمن على العلائق أن لا تتقطع، الأمن على الأمانات أن لا يغدر
فيها، أيضا
الأمن على الأسرار،
حرما آمنة أو يتخطف الناس من حوله،
الأمن في الصيد، والأمن الصيد.
الأمن في كل الموجود في مكة غير موجود في كل العالم. الله. فلذلك كل من يحدث نفسه بتنغيص هذا الأمن أو تكديره هو لا شك داخل في الآية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
جزاكم الله خير. طبعا حقيقة يعني هذا اللقاء كغيره من اللقاءات عبق من عبق هذه السير، ونسمات طيبة من نسمات هؤلاء الأقوام الذين يحق فيهم قول القائل هيهات أن يأتي الزمان بمثلهم، إن الزمان بمثلهم لبخيل. كنا مع سيرة هذا الإمام الناصر محمد بن قلاوون رحمه الله تعالى، وذكرنا طرفا من سيرته ومجالا واحدا من مجالات تعظيمه لبيت الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يرفع منزلته وأن يعلي قدره وأن يجمعنا به وسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات في دار كرامته، إنه أكرم مسؤول وأجود مأمول. أحبتي، نتوقف على أمل اللقاء بكم مع سيرة أخرى من سير هؤلاء الأعلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.